قاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. مسألة 35. قال صاحب العرب رحمة الله عليه: الربح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة، فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكيته، والاستقرار يحصل بعد الإنضاض والفسخ والقسمة، فبعدها إذا تلف شيء لا يحسب من الربح بل تلف كل على صاحبه ولا يكفي يا تلف كل على صاحبه ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ، بل ولا قسمة الكل كذلك ولا بالفسخ مع عدم القسمة. فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق، فيكون الربح مشتركا والتلف والخسران عليهم، ويتم رأس المال بالربح. نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الإنضاض، ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة، فهل تستقر الملكية أو لا؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار و ان قلنا به عدم وجوبهی ففیه وجهان اقواهما الاستقرار و الحاصل ان اللازم اولا دفع مقدار رأس المال للمالک ثم یقسم ما زاد عنه بینهما على حسب حصتهما فکل خسارت و تلف قبل تمام المضاربه یجبر بالربح و تمامیته به ما ذکرنا من الفسخ و القسمه. فی هذه المسئله قال صاحب العرب رحمت الله علی بعد ان ذکر فی المسئله السابقه ان العامل یملک الربح من حین الظهور لا بعد القسمه بعد الفسخ بعد الانزاز، ولكن ملکیت الربح للعامل و ان حصلت من حین الربح من حین ظهور الربح الا ان هذه الملکیه متزلزلتون. ليش؟ لان المتفاهم عرفا من المضاربه، يعني هل تلف بعض رأس المال يجبر من الربح او لا يجبر؟ قد يقال اذا تلف بعد ظهور الربح فلا يجبر لان الربح حصل و ملک العامل ملکه العامل. ربما یقال ان التلف یجبر من الربح اذا کان قبل الانضاض، بعد الانضاض لا یجبر. ربما یقال اذا تلف بعض رأس المال قبل القسمه يجبر بالربح. قال صاحب العرف اذا تلف بعض رأس المال بعد الانضاض وبعد الفسخ وبعد القسمه لا يجبر من الربح بل يحسب على المالك. وكذا لو تلف بعض الربح يحسب على صاحبه. ما الدليل على فتوى صاحب العروة؟ لماذا يقول صاحب العروة فملكيه العامل له بالظهور متزلزلتون؟ لماذا يقول الربح وقايه لراس المال؟ هل يدل عليه نص خاص او لا يدل عليه نص خاص؟ قد يقال كما قال السيد الخوئي والسيد الحكيم والآخرون لا نص على ما قال به صاحب العربة، بل خب اقتضى عقد المضاربة. ليش؟ لأن المضاربة الربح بينهما، الربح إنما يحصل ويصدق بعد حفظ رأس المال. هل الربح يحسب بعد كل معاملة او بعد نهاية عقد المضاربة او بعد الفسخ والقسمة؟ قالوا كما هو الحق أن المتعارف و المتفاهم من عقد المضاربه الربح بینهما، یعنی فی نهایت السنه بعد الفصل، لا فی کل معاملت. مثلا اذا اتجر العامل معاملتا و استربح فیها ثم اتجر معاملتا ثانیتا و خسر فیها، هل الخسران یجبر من الربح السابق او لا یجبر؟ قال صاحب العروه یجبر، لأن المتفاهم عرفا من الربح، الربح الحاصل في آخر السنة أو الربح الحاصل بعد الفسخ، لا مجرد الربح في أول المعاملة في المعاملة الأولى. فملكية عامل له بالظهور متزلزلة، بمعنى أنه يجبر خسران المال من الربح. فلو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به. والاستقرار، متى تستقر الملكية؟ قال والاستقرار يحصل بعد الانضاض والفسخ والقسمة، يعني اذا اشترى العامل بهذا المال دارا ثم زادت قيمته السوقية ولكن لم يبع الدار، العامل لم يبع الدار، هل تستقر الملكية؟ لا، لابد للاستقرار من الانضاض، يعني أن يبيع المالك داره، أن يبيع المالك داره ثم يفسخ أو ينتهي مدة المضاربة. اما مع عدم فسخ المضاربه، مع عدم القسمه، فلا تستقر الملكيه. قال صاحب العروه لو قسم الربح بين العامل والمالك ويعطى المال الى المالك، ولكن لم تفسخ المضاربه، فلو تلف بعض المال يجبر من الربح. استشكل سيد الخوئي رحمه الله عليه على الماتن استشكل وقال الفسخ لازم ولا تستقر الملكية قبل الفسخ، ولكن الفسخ أعم من أن يكون فسخا قوليا أو فسخا فعليا. فمجرد إعطاء العامل رأس المال وحصة ربح من المالك، اعطاه الى المالك، فنفس هذا الاعطاء وقبول المالك لهذا المال فسخ عملي، لا معنى لكلام العروه حيث قال ولا يكفي في الاستقرار قسمة الربح فقط مع عدم الفسخ، بل ولا قسمة الكل كذلك. ولكن بعقلي القاصر أن صاحب العروة لا يريد هذا القسم من المضاربة، یعنی ملتزم بهی السید الخوئی و تعجب من السید الحکیم و قال مجرد الاعطا فسخ فعلی معاطاتی لا معنا لان نقول بعدم استقرار ملکیت الربح هذا الذي قاله السيد الخوئي بعقلي القاصر غير مقصود للماتن بل لعل الماتن قصد انه تارتا العامل يعطي رأس المال الى المالك بقصد الفسخ و اخرى لا يعطي بقصد الفسخ يقول الان اريد ان اسافر اريد ان اسافر فبعد بعد الرجوع من المسافر من السفر اتجر بهذا المال لا يفسخ المضارب لا تفسخ ولكن يعطي المال حيث أنه يريد مثلا أن يسافر أو لا يريد الاتجار الآن أوضاع السوق خربان يقول العامل كان هذا المال في يدك هل تستقر الملكية أو لا تستقر ظاهر كلام السيد الخوئي أنه لا تستقر ولكن والحق هذا ليش مثلا الآن في أول شهر رمضان أعطى المالك ماله إلى العامل مضاربة والتجر ثلاثة أشهر ثم دفع المال إلى المالك ودفع حصته من الربح إلى المالك بلا فسخ المضاربة بلا فسخ عقد المضاربة ثم بعد شهر يجي ويأخذ المال ويتجر فيخسر يتلف بعض المال هل التلف يحسب من الربح أو يحسب على المالك فقط بعقلي القاصر يحسب من الربح السيد الخوئي يقبل والماتن يقبل ولكن استشكل السيد الحكيم وقال لا يجبر من الربح عبارة السيد الحكيم هكذا ليس عندنا إطلاق لفظي لدليل الوقاية لا دليل لفظي دال على جبر الخسران من الربح بل العمدة في الوقاية الإجماع والارتكاز العرفي وليس من الواضح شمولهما لما بعد القسمة يعني الدليل لبي والقدر المتيقن من الدليل هو الجبر قبل القسمة نعم في القواعد فخر المحققين في القواعد قال يستقر بارتفاع العقد و انضاض المال و القسمه عند الكل. ولكن الظاهر من القواعد انما يستقر بالقسمه او بالانضاض والفسخ، يعني التفتوا. قال العلام في القواعد: ملكية الربح تستقر بعد القسمة أو بعد الانضاض والفسخ. هذه العبارة ظاهرة في أن مجرد القسمة يكفي للاستقرار في الاستقرار. ثم أورد المحقق الكراكي في جامع المقاصد عليه وقال بأن القسمة بمجردها لا توجب الاستقرار من دون فسخ القرار. قال صاحب المستمسك أن مقتضى دليل الجبر والوقاية هو استقرار ملكية الربح بمجرد قسمة. ليش؟ لأن الدليل دليل لبي وهو الإجماع والارتكاز العرفي وليس مطلقين، لا يشملان الجبر بعد القسمة بل قبل الفسخ. نعم، إن المعروف بين الفقهاء هو ذلك، يعني إن المعروف بين الفقهاء هو عدم الاستقرار بمجرد القسمة، بل يظهر منهم المتسالم عليه حيث قال في الإيزاح: يستقر بارتفاع العقد وانضاض المال والقسمة عند الكل. عند الكل فعلى غضا تأمل صاحب المستمسك في القسمة في الاستقرار بمجرد القسمة. ثم قال رحمة الله عليه صاحب المستمسك: استدل بوجوه على عدم استقرار الملكية بمجرد القسمة، منها الاستصحاب. الآن في شهر رمضان انعقدت مضاربة والتجر العامل استربح، ثم بعد شهرين قسم المال وقسم العامل قسم الربع وأعطى حصة المالك له. فقد يقال إن هذا الخسران، إن هذا التلف لو كان قبل القسمة يجبر، فبعد القسمة لا ندري هل يجبر أو لا فنستصحب الجبر. وثانيا عموم على اليد، عموم على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الان العامل اخذ هذا المال و تلف على اليده ما اخذت حتى تؤدي. هذا الدليل هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، هذا المال مال المضاربة، هذا المال مال المضاربة، المال المضاربة يجبر تلفه من الربح. ولكن استشكل السيد الحكيم في هذه الأدلة الثلاثة، قال الاستصحاب تعليقي لا تجري. ليش؟ لأننا نقول هذا التلف لو كان قبل القسمة أو قبل الفسخ يجبر فالآن نشك، الاستصحاب التعليقي لا يجري. وأما على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قال صاحب المستمسك الجبر الخسارة، جبر الخسارة ليس من باب على اليد. ليش؟ لأن يد العامل يد أماني مو عدواني، بل جبر الخسارة بمقتضى المتفاهم العرفي والإجماع في المضاربة. أما الدليل الثالث، أما الدليل الثالث، التفتوا، قد يقال لو فسخت المضاربة ولكن لم يقسم الربح، لو فسخت المضاربة ولكن لم ينظى المال، قيل الخسران يجبل من الربح. ليش؟ لصدق مال المضاربة، والإجماع على أن مال المضاربة يجبر خسرانه من الربح. استشكل السيد الحكيم وقال رحمة الله عليه كيف يمكن أن نقول بأن المضاربة فسخت ولكن يصدق على هذا المال مال المضاربة؟ مال المضاربة إنما يصدق مع عدم الفسخ، بعد الفسخ لا يصدق عليه المال المضاربة. ولو فرض أن مال المضاربة يصدق على هذا المال، يصدق على هذا المال، لا دليل لفظي يدل على أن مطلق مال المضاربة يجبر خسرانه من الربح. إنما يفيد صدق مال المضاربة للإنجبار، إنما يفيد إذا كان مال المضاربة موضوعا للدليل اللفظي. أما مع عدم كونه موضوعا للدليل اللفظي فلا يفيدنا مجرد الصدق شيئا. مثلا هذا خمر يصدق عليه الخمر قطعا، نعم، إذا لم يكن خطاب لفظي دال على حرمة الشر حرمت شرب الخمر مطلقا لا تشرب الخمر اذا لم يكن دلیل لفظیون فمجرد صدق الخمر لا يفید حاضق الموان. ولكن قال رحمت الله علی و دعوا انه لا يساعد غل ارتكاز العرفی، یعنی قال ان قلت ما دام المضارب باقیتن ما دام لم تتحقق القسمه بقیت احکام المضاربه، ولذا لو فرز زیادت السعر بعد الفسخ. مثلا الان اشترا العامل به مال مالک دارند، ثم قال العامل للمالک هل تريد ان تفسخ؟ قال نعم، فسخنا المضاربه. بعد الفسخ زادت قيمه المال، زياده القيمه زياده السعر لمن؟ للمالك او لهما، للمالك او لهما، قطعا كان لهما. قال صاحب المستمسك هذه الدعوة ممنوعة جدا اذ احكام المضاربة تابعة لعقد المضاربة، فما دامت المضاربة باقية فالاحكام باقية، فاذا فسخت المضاربة ينتهي جميع الأحكام وينتهي الشروط الواقعة في ضمن عقد المضارب كله. ولكن هذه المطالب التي قال السيد الحكيم رحمة الله عليه إذا فسخ المضارب، فسخت المضارب قبل القسمة، قبل القسمة اذا تلف بعض المال تارة نقول بأن وظيفة العامل اعطاء المال إلى المالك. مثلا الآن اتجر العامل واستربح وكلاهما فسخ المضارب، ففي الطريق تلف بعض المال، قطعا يجبر من الربح. نعم تارة نقول بعدم لزوم اعطاء المال على العامل، الآن فسخ و لم يجب عليه. في هذه الصورة التلف على المالك، ليش؟ لأنه كان وكيلا للمالك في أن أوصل المال إلى المالك، العامل وكيل من قبل المال، وهدر المال تلف المال يده يد أمان ولا شبهة في عدم الضمان وفي عدم الخسرة. أما إذا وجب عليه إعطاء المال إلى المالك فالمتفاهم عرفا من عقد المضاربه ان الخساره تجبر من الربح. ثم قال صاحب العربه رحمه الله عليه: نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الانضاض ولو بالنسبة إلى البعض فحصلت القسمة، فهل تستقر الملكية أو لا؟ إن قلنا بوجوب الانضاض فالظاهر عدم الاستقرار. استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه على الماتن وقال: إذا حصلت القسمة فيفتهم أن المالك يرضى بعدم الإنضاض، فلو قلنا بوجوب الإنضاض فإنما يجب على العامل الإنضاض مع عدم حصول التراضي منهما، أما مع التراضي منهما على قسمة هذا المال بفسخ المضاربة فلا معنى لأن نقول بوجوب الإنضاض. وعلى هذا إذا حصلت القسمة فيفتهم من القسمة تراضي الطرفين على عدم الإنضاض على نفس المتاع. وعلى هذا استشكل على الماتن وقال: إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار، ميجوز ما كان تاما لا يصح، لأن الإنضاض لو قلنا باعتباره فإنما نقول مع عدم التراضي، أما مع التراضي فلا معنى لأن نقول لا، فلا بد للعامل أن ينفذ إنضاض ينظو ما نقوله بهذا الكلام. استشكل بهذا نعم الإشكال. والحاصل أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالك ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما، فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة. ولكن بقي هذا المطلب: إذا فسخت المضاربة ولكن لم يقسم الربح بينهما فتلف بعض المال، هل يجبر أو لا يجبر؟ الآن قلنا إذا قلنا بلزوم إعطاء المال إلى المالك فيجبر، أما إذا قلنا بعدم وجوب الإعطاء ولو من جهة فهم رضا المالك من القسمة بعدم لزوم الإعطاء فلا ينجبر الخسران من الربح. ولكن بعقلي القاصر المتفاهم عرفا من عقد المضاربة هو إعطاء العامل للمال إلى المالك، ولذا لو خسر بعض المال یجبر من الربح که ما لا یخفا ولی الکلام تتمتون انشاء الله یوم الاثنین یوم الاحد به مناسبت ولادت سیدنا الامام الحسین علیه السلام ابو عبدالله الحسین ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه انشاء الله المباحثه قتل علی قد تعطیل انشاء الله و یوم الاثنین انشاء الله نباحث انشاء الله ببالی ان سیرت المستمر من سابق الایام في الحوزة العلمية المقدسة في قم المشرفة أن يوم ولادة الإمام الحسين عليه السلام كانت الدروس عتلة كلها صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وآل جعفر